عطر الورد
بيان الروح العبر وفي طياته الدرر بيان الروح العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نفح الطيب. سرنا أن يكون معنا الشيخ أحمد باطهف وحديث عن النساء والدعوة. حياك الله شيخ أحمد.
حياك الله شيخ بندر.
الله يعطيك العافية، سعداء جدا بك.
وأنا أسعد.
الله يرضى عليك.
اللهم
أرحمه. شيخ أحمد، المتابع خليني أقول لك للإعلام الجديد بشكل مباشر يجد يمكن نسبة الفتيات والنساء قد تكون عالية في التواصل به، وعند قراءة ما يسمى بالسيرة التويترية يعني على سبيل المثال، وإن كان فيسبوك وغيره يعني لهم حضور، تجد أن الدعوة حاضرة لكنها أمنية، أمنية أن أكون داعية، أمنية هوايتي دعوة، أحب العمل الدعوي، فهو كحلم وأمنية موجودة، لكن كرؤية شرعية وحكم شرعي للنساء والدعوة ماذا يمكن أن يقول الشيخ أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
اللهم صل على محمد.
يعني لا يستغرب الإنسان عندما تكون الدعوة أمنية وحلم كل مسلم، سواء كانت فتاة أو كان رجل أو كان شاب. الدعوة الله عز وجل هي عمل الأنبياء، فبالتالي طبيعي أن تكون يعني حلم، لأن هذا عمل يعني تشريفي وعمل وجاهي ضخم جدا. ولذلك تجد أن كل من يعني يدخل في هذا السلك وفي هذا المسار دعوة الله عز وجل ويبدأ بأن يلقي كلمة هنا أو هنا تأتيها الثناءات والعبارات الجميلة والمدح عليه وغير ذلك من الأمور التي يعني ربما ترفع من رصيده في المجتمع. هذا أمر طبيعي يعني يدل على أن هذا العمل تشريفي بغض النظر عن الجانب الذي سيأتيه من حظوظ الدنيا، لأنه عمل تعبد ابتداء لله عز وجل، بل هو من أعظم العبادات والقرب التي يقوم بها المرء. القضية يعني بقدر ما هي تشريف لكنها أيضا أعظم من ذلك هي تكليف. فالدعوة إلى الله عز وجل كما لا يخفى على مسلم اليوم أنها يعني واجبة على كل مسلم ومسلمة، كلنا على حسب استطاعته يعني على الصحيح من أقوال العلم. لأن هناك من العلماء من يقول أنها فرض كفاية، يعني أنت لما تنظر في النصوص مثلا ادعو إلى سبيل ربك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كل هذه أوامر ومعلوم أن الأمر عند الأصولين يقتضي الوجوب، فهذه كلها أوامر مجموعة. وإذا نظرنا في هذه النصوص وغيرها يعني تجاوزنا غير هذه النصوص تجد أن فيها من الدلالة ما يدل على أن الدعوة واجبة على الفرد المسلم وعلى المرأة المسلمة، كل بحسبه، كل يعني في موقعه. فالواجب الذي يكون على العالم وعلى المرأة المتخصصة في الشريعة ليس كالواجب على رجل الشارع والمرأة العادية التي تعيش في بيتها من واجب الدعوة الله عز وجل. بل أن حماية المجتمعات اليوم من أي بلاء يكون يعني أو عذاب، ليس بالضرورة أن عذاب أن تكون أمطار وكوارث، لكن قد يكون أحيانا فقر، قد يكون ضيق، قد يكون ظلم يقع على المجتمع، قد يكون أي نوع من أنواع العذاب الذي يقع عليه، قد يكون بل هو سببه الكوني هو ضعف الدعوة والإصلاح في المجتمع. والله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، ولذلك غاب هذا المعنى على زينب رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث مهلك بأي نوع من أنواع الهلاك، ليس بالضرورة أن تكون جائحة سماوية أو آفة أرضية يعني تقصف بالناس، يعني قد يكون أحد عذاب معنوي يسبب يعني نوع من الضيق وال في المعاش للناس. فإذا الدعوة هي في على الصحيح من أقوال العلم أنها واجبة، بل حتى على قول من يقول أنها فرض كفاية، فإن الكفاية اليوم لم تقم. وأن تلاحظ أن عدد الدعاة الله عز وجل يعني في العدد الأمة قليل جدا، يعني كم هم الذين يدعو الله؟ يعني أنت لما تنظر إلى محاضرة يحضرها آلاف نفرح، لكن لما تنظر إلى مدرج لمثلا ملعب
مئات
الآلاف بل قد يربع عن ذلك. فتعرف أنه يعني ينبغي أن نعرف حجم الدعوة بالضبط في المجتمع كم حجمها ونسبتها ل
وقد تكون بعض
حتى على مستوى حتى على مستوى المشاريع. يعني عد المشاريع الموجودة في المجتمع الإصلاحية والنوعية أو المشاريع عموما سواء نوعية أو غير نوعية، وعدد المشاريع الإفسادية الموجودة في المجتمع أو على كل المشاريع الملهية للمجتمع، ستجد أن هناك يعني بكش كبير من البرامج غير النافعة.
يعني وهذا الشيخ أحمد يعني فيما يتعلق في المشاريع، حتى لو جينا نتكلم عن الفئة المستهدفة، قد تكون الفئة المستهدفة في الدعوة في بعض الأوساط هي فئة محدودة، في حين انه في فئات او مجتمعات مغيبه اصلا عن الدعوه، نوصلها صوت الدعوه حتى وان كانت هي في مجتمعات طيبه وكذا، لكن ينقصها شيء كثير.
خلينا ناخذ طرف الحديث من لسانك ونقول النساء، فئه النساء عندنا ذكور ونساء
وحاجه
للزاويه في حديثنا. لما نتكلم مثلا عن الدعوه الى الله عز وجل كحكم نقول واجبه، فهذا الحكم طبعا ينسحب على النساء، فالنساء شقائق الرجال. لكن انا في وجهه نظري ان اليوم العمل الدعوي النسائي اوجب من العمل الدعوي في
يعني الاوساط الرجاليه. لماذا شيخ احمد؟
لاسباب كثيره. يعني السبب احد الاسباب الكبيره والعريضه والمهمه ان حجم المؤامره على المراه اليوم ضخم جدا، ويصدق فيها قول الله عز وجل وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وخاصة مع وجود الوسائل التقنية. يعني أنت لما تنظر إلى البرامج يعني أرتال وسيل جارف عبر التقنية والفضاء، حقيقة يعني لما تنظر إليه تقول هذا كفيل بأن يمسخ الهوية الإسلامية خاصة في الجيل القادم. وأنت لما تنظر في التويتر كما ذكرت بعد حديثك في التويتر والفيس، هناك عقول الآن جالسة تتشكل. جيل قادم، يعني لما ندخل نحن يعني
خطط مدروسة، هي ما هي قضية عشوائية،
هي ما هي عشوائية، رغم أن عندنا في البرامج الدعوية يعني يغلب عليها العشوائية مع الأسف الشديد، لكن البرامج الإفسادية ضخمة جدا. فمشاريع التغريب اليوم يعني استطاعت أنها تنفذ المرأة وتسحب المرأة من بيتها وتخرجها في مساحات شاسعة جدا. يعني يكفيك أننا نعرف أنه يعني حجم المؤامرة وصلت إلى درجة الاتفاقيات الدولية، مثل ذلك اتفاقية السيداو يعني التي خلاصتها أصلا أنها تريد من المرأة المسلمة أن تصبح مثل، يعني هي تمثل نظرة التيار العلماني المتطرف للمرأة الغربية، يعني الذي يرى أن الحرية تصل إلى درجة حرية الفرج هكذا. فلما تنظر إلى حجم المشاريع التغريبية ومستوى التغريب الذي يعني أصبح يفت في وسط الصفوف النسائية، يعني فعلا تعرف أنه اليوم نحن بحاجة إلى جيش من النساء الداعيات يخرجن الأوساط النسائية وتسحن هذه الأوساط ويجتذبن النساء ويرجعن إلى الوضع الصحيح.
طيب شيخ، ما دام أنك أنت تحتاج إلى جيل يعني يواجه هذا السيل العالم، لا شك أنه لن يستطيع، يعني إذا كان الرجال خلينا نقول لم يستطيعوا مواجهة هذا السيل العالم إلا بعد تهيئة أو تمحيص كثير، ماذا يعني عن المعايير خلينا نقول أو المواصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في هذه الثلة وهذه المجموعة من النساء حتى يعملوا في هذا الحقل الدعوي؟
خليني قبل أن أدخل لموضوع المعايير أشير إلى جزئية ثانية مهمة جدا في ما يتعلق بالدعوة بالنسبة للمرأة. أوجب هي أن المرأة أصلا بطبيعة الحال أنها يعني أكثر وقتها في البيت. فنستطيع نقول أن يعني من طرائق استصلاح المجتمع أن نهتم بالمرأة الداعية لتقوم بواجب الدعوة داخل بيتها. واليوم في الدعوة ظهر مصطلح اسمه الدعوة الأسرية. حقيقة هذا المصطلح يحتاج إلى أو المصطلح أو الفكرة أقول تحتاج إلى مزيد من الدراسات والخطط بحيث أننا نحول الدعوة الأسرية إلى دعوة يعني على مستوى العمل المؤسسي.
جيد. يعني
منظمة ومنهجمة لها أهداف ولها تركيبات وقوانين ومرحلة ومن مرحلة لمرحلة ويكون لها تركيز معين. وأظن أن الأس في هذه العملية كلها لنجاحها هي المرأة. فإذا صنعناها صناعة جيدة بأن يعني تكون داعية على الأقل في بيتها وأوجدنا في كل بيت داعية صدقني يعني سنصلح كثير وسنقف أمام التيار التغريبي ولن نستطيع حتى لو ملك ما ملك. إضافة إلى زي ما تفضلت نحتاج إلى جيش آخر يخترق التقنية اليوم.
يعني برضو أنا أفهم من كلامك أنه يعني خلنا نقول نسمينا إحنا حجر الزاوية في الدعوة دعوة المرأة هو أنه ينطلق من بيتها فيعني يصعب أن هي تخرج من بيتها حتى لأي مجتمع نسائي آخر وتدعو وهناك يعني تفريط في البيت.
طب خلينا حتى في النصوص تجد مثلا في قول الله عز وجل وقلنا قولا معروفا نقل أهل التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الله أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
سبحان الله.
يقول ابن الدمشقي في تنبيه الغافلين يقول أنه نص على المؤمنات ليدل على أن الدعوة واجب عليهن كوجوبها على الرجال.
ما في تفريق
يعني بنفس الحجم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي في الصحيح حديث ابن عمر الحديث المشهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. جاء في عرض الحديث أن المرأة راعية ومسؤولة عن أهل بيت زوجها وولدها يعني وهي مسؤولة عنهم. العلماء لما فسروا لفظة راعية لفظة الراعي أشمل من مسألة الدعوة فقط لأنها تشمل عموم مسارات الإصلاح والدعوة يعني كلها يعني إصلاح. حتى الخطاب يقول هو الحافظ المؤتمن على النصيحة على في معنى الراعي. والنووي كذلك له عبارة قريبة من ذلك قال الحافظ المؤتمن الملتزم بإصلاح رعيته. ولاحظ أنه يقول المرأة في بيت زوجها معناه أن هذا المعنى مهم جدا أن حجر الزاوية في الدعوة الأسرية هي المرأة وستقوم بدور كبير جدا. وحقيقة أنا وقفت على بعض القصص متعلقة بذلك يعني مثلا أذكر إحدى الفتيات من أسرة عريقة وثرية جدا وهذه الأسرة يعني المرأة هذه الفتاة تسكن في قصر ووالدها يعني معدد من الزوج أربع نسوة وعندها أخوات ونساء وحياتهم هي نسخة من الحياة الأوروبية. لكن قدر الله عز وجل أن هذه الفتاة تستقيم حضرت محاضرة في إحدى في الكلية في تدرس وسمعت واخترق صوت الإيمان قلبها واستقامت فأرادت أن تواجه يعني هذا الحجم التراكمي الكبير
في مجتمع صغير
في بيئة صغيرة في بيئة في هل عم نقول بيت ما هي شقة قصر كامل وعدد كبير من الأخوة والأخوات ونسخة من الحياة الأوروبية يعني فلما أرادت أنها تدعو الله عز وجل واجهت إشكالات ضخمة ما استطاعت وحوربت من قبل أهلها وأخواتها وأمها وأبيها. فاستشارت إحدى الداعيات الفاضلات فأرشدتها على أنها تضع تكتيك معين للعمل الدعوي يكون قائم أساسا على طريقة التركيز. يعني الخطاب هذا يعني المشكلة احنا احيانا
في خطاب عاطفي مثلا
خطاب عام حتى مثلا واحد لما يستقيم ويلتزم في بيت أهلي يعني اكثر ما يواجه المنكرات الحرام ما في خطة محبوكة بحيث يستطيع انه يعمل على تكتيك صحيح. معين بمعنى
كان يبدأ يعني مثلا لكنه اكيد
مثلا من قواعد التكتيك انه ابدا بالاقوى. الاقوى اذا كسبته في صفك تستطيع انك تغير لكن قد يكون الاقوى متمرد على الشريعة فابدا بالراغب الاسهل اللي بسرعة انك اذا ركزت عليه فيحتاج انك احيانا تكون عدد. وبالفعل ركزت على اختها واستقامت وهداها الله عز وجل وانضمت الى صفها فصارت بدل واحدة ثنتين. الخطوة الثانية مو كل واحدة تأخذ واحدة لا الثنتين
على واحدة
وهكذا سبحان الله بعد 6 شهور 7 شهور استقام كل من في هذا القصر
سبحان الله.
بما فيهم الوالد ووالدتها وخالتها لما زوجتها بها.
جيد. لعل هذا يعني حديث.
بس قامت على تكتيك.
جيد.
ما هي كذا عشوائية.
جيد. وهذا
تخطيط وترتيب وتنسيق وعمل مرتب.
جيد.
وهذه قواعد يعني. لها قواعدها يعني.
أنا أبغى أتعرف الآن يعني معك على بعض هذه القواعد وبعض هذه يعني المعايير والمواصفات شيخ أحمد، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
المراكز النسائية للعلوم الشرعية. بدأ المكتب في عام 1423 للهجرة بتأسيس 15 مركزا للعلوم الشرعية، ونما عطاؤها عبر 10 سنوات منظومة تعليمية متكاملة ومناهج متخصصة في العلوم الشرعية عدها نخبة من أهل العلم. تتميز بها هذه المراكز لتناسب الفئات العمرية المختلفة. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا في نفح الطيب عن النساء والدعوة مع الشيخ أحمد بطاف. حياك الله شيخنا.
حياك الله.
الله يعطيك العافية. شيخ أحمد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن الدعوة والنساء عندما يعملون في الدعوة لابد أن يكون هناك معايير معينة لهؤلاء النساء ومواصفات، لأن القضية ليست كما ذكرت هي تشريف ولكنها تكليف كبير. أبرز هذه المعايير.
ما يتعلق بالمواصفات والمعايير مثلها مثل أي تكليف من التكاليف. الصلاة تكليف، لابد أن يكون لك شروط وأركان و أمور، وكذلك الصيام تكليف، والدعوة مع الله عز وجل هي تكليف مثل بقية التكاليف التي شرعها الله عز وجل. فلا يليق ولا يصلح ولا يصح أن يلج الدعوة إلى الله عز وجل من النساء من تدخل مباشرة في الدعوة دون أن يعني تتهيأ وتتأهل لهذه المهمة. هذا لا يعني أن نحن نصعب عملية طبيعي. ممارسة العمل الدعوي، لأن العمل الدعوي يعني يمكن يقوم به المرأة حتى الأمية، يعني لما تأمر أولادها بالصلاة وتذكر جيرانها بما معنى من المعاني أو قيمة من القيم الإسلامية. فالقيم ليست حكر فقط على المتعلمين، لأنها هي مجرد أنها عرفت
مشتركة.
هذا لكن لما نتكلم عن المعايير والمواصفات التي ترتقي بالدعوة لأن تجعلها تصل إلى مستوى جيد. إحنا ما ودنا أن مستوى الدعوة يبقى أنه مستوى يعني دون مستوى التحدي أو دون مستوى الواقع الذي نحن نعيشه اليوم مع هذه التحديات الضخمة. فنريد أن نرتقي بهذا العمل ونحصل على منتج دعوي قوي ونضمن استمرارية هذه المنتجات بشكل جيد، بحيث ما تصبح العملية الدعوية مجرد محاضرات وإلقاء واستهلاك يومي هكذا دون أن يكون هناك منتجات ممرحلة وملموسة نستطيع أن نقول أنه في كل فترة ننتج كذا في العمل الدعوي. فعندنا إحنا ما الكلام على هذا الحديث أو على هذا المحور ينقسم إلى قسمين. هناك صفات ومواصفات نحتاج أن نربي الداعي التي تنخرط في العمل الدعوي عليها، وهناك أدوات تحتاج أن تمتلكها وتمتلك المهارات التي تمكنها من هذا العمل. الجانب الأول ما يتعلق بالمواصفات. المواصفات أو الصفات، صفات الداعي عز وجل حتى يصل إلى أن يصبح يعني إلى مستوى الاحتراف، يعمل على مستوى احترافي. الصفات كثيرة جدا، وقد كتب كثير من الفضلاء من الدعاة الله عز وجل كتابات كثيرة في ما يتعلق بالصفات، حتى أني أخذت هذه الكتب مرة وجمعت الصفات كلها اللي في هذه الكتب وحذفت المكرر، وجدت أنها زادت عن 100 صفة.
ظهر ما حد هيشتغل
في الدعوة
كمية
أكثر من 100 صفة، لكن كل صفة متعلقة بجوانب معينة. مثلا من تعمل في عمل مؤسسي
إيه؟
لكن جماع ذلك كله يعني ينضوي تحت 4-5 صفات أظنها هي أهم صفات. الصفة الأولى صفة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص طبعا هذا أصلا شرط وركن في كل الأعمال، والذي لا يخلص النية سيتعب وعمله يحبط ومردود عليه، وخاصة في العمل الدعوي يحتاج أن يعني تصطلي الداعية بقوة، وأن يعني تكون هناك أشياء مقننة بحيث تستطيع أن تمارس الإخلاص بقوة وأن تزرع هذا المعنى بقوة في نفسها، لسبب واحد أنها تواجه جمهور وجماهير وناس، وبالتالي سيأتي عليها لها من الثناء والمدح ما إن قد يؤثر على إخلاصها، وربما أحيانا يحدث دوافع داخلية تزاحم الإخلاص، تزاحم النية لله ولوجه الله والدار الآخرة، فيصبح هنا في إشكال موجود. ولذلك هذه الصفة متى يعني اعتنت بها الداعي الله عز وجل وفقت في دعوتها إلى الله، لأن التوفيق لا ينزل إلا بالإخلاص. كلما كان إخلاصها أعمق وكان إخلاصها وهي تسير في عملها أكثر وتستحضر علامة الله قبل أداء كل عمل، بإذن الله الله سبحانه يفتح لها كثير من الفتوحات.
فهو شرط للقبول وقوة داعمة، يعني
شرط للقبول وركن لنجاح العمل
سبحانه
أو للتوفيق.
الثاني شيخ المعارف.
الثاني الصدق. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكلام على الصدق ليس ما يتعلق بصدق الحديث فقط، يعني الصدق مفهوم واسع جدا، الصدق في الابتلاء، الصدق في الموقف، الصدق في الاتباع، الصدق في الإخلاص، الصدق. ولذلك بعض أهل العلم قدم الصدق على الإخلاص ولهم تفصيلات في ذلك. المقصود أن تكون يعني صادقة، فلا يدخل في نفسها خلل من حيث الرياء، الرياء متعلق بالإخلاص، متعلق بالالتواء والالتفاف، إلا صفاء عالي جدا. الصدق هو المؤثر الكبير أو الدافع القوي أو السبب القوي الذي يجعل هذه الداعية مؤثرة. ولذلك بقدر ما يكون الداعي الله عز وجل يكون صادق، أو الداعية إلى الله تبارك تكون صادقة، سيكون قوة تأثير على الناس وعلى المجتمعات. ولذلك تجد مثلا الشخصيات هي يلقي موعظة على فئة من الناس يؤثر في 10 في 20 والبقية ما يتأثرون، أعلم أن في صدقه خلل. ولما تكلم صلى الله يقول صدق الحديث وحده، تكلم عن الصدق بشكل عام، صدق مع الله عز وجل، يعني وأبواب الصدق واسعة تصل إلى أكثر من 35 يعني نوع من أنواع الصدق. إذا أنت قرأت قصة الثلاثة الذين خلفوا واستقرأتها ستستخرج منها أنواع من الصدق كثير جدا.
تألف بعضهم في وكونوا مع الصادقين، الدكتور طارق عز وجل كان له
رسالة جيدة
وكونوا مع الصادقين. طيب شيخ، يعني حديثك هذا بس يقودني إلى مجموعة رسالة، إنه هذه العملية يعني تكاملية، يعني هذه الصفات لابد أنها تكون مكتملة، لأنه
هناك حد أدنى منها وهناك حد أعلى، يعني الحد الأدنى منها يكون صدق الحديث، ثم بعد ذلك ستجد أن كلما يعني حاولت أن تكون صافية القلب، صافية الذهن، سليمة القلب، منيبة القلب، ستجد أن هذا المعنى ينغرس في نفسها بشكل قوي.
جيد. نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالصفات.
طبعاً نحن ما انتهينا.
جيد. طيب لأن نحن نريد أن نجمل.
طيب نجمل. عندنا نقول الإخلاص سبب للتوفيق، الصدق سبب للتأثير، التوكل على الله عز وجل سبب للنجاح في الدعوة.
ممتاز.
تمام. الصبر سبب للثبات والاستمرار في الدعوة. ممتاز. القدوة. ولما نقول القدوة لاحظ. احنا انا ما ودي افصل كثير في الجزئيات هذه، لما اتكلم عن القدوة اقول القدوة العفوية وليس التي
متكلفة
وما انا من المتكلفين. كلما كانت القدوة تتكلف على انها قدوة، كلما كان اثرها اقل في التأثير على الاخرين.
جيد.
وكلما كانت يعني قدوة عفوية، لان القدوة ترى ما هي عمل، القدوة ثمرة لمنظومة من الأعمال التعبدية، كلها ورد يوم من الليل، كلها عندها خبيئة، كل عندها شيء، قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة في سيرة الصالحين، ستجد أن الثمرة والنتيجة أنها عبارة عن منظومة الأعمال السلوكية والتعبدية تظهر بها هذه المرأة بدون تكلف، تظهر منها هكذا عفوية، فستجد سبحان الله لها تأثير عجيب. النقطة الأخيرة من المعايير المهمة أن تكون نورانية.
كيف تكون نورانية؟
أن تكون عندها وهج إيماني تؤثر بذاتها على الأخريات، أو من كان ميتا فأحنا فجعلنا له نورا يمشي. إيش ما قال؟ يمشي في الناس، يعني أن النور ما قال بين الناس، قال في الناس. بين الناس كأنه مصباح ينير الناس بعلمه، لكن يقول في الناس معناه هو يخترق القلوب والنفوس ويؤثر فيها. هذا الوهج الإيماني يحتاج تكون عنده منظومة تعبدية يكون لها حد أدنى. حد أدنى أنا أسميها المنظومة السداسية
اللي هي
واجب اليوم وراتبة اليوم وشكر اليوم، وواجب الليلة وراتبة الليلة وشكر الليلة. هذه المنظومة لو استمرت عليها ولو بحد أدنى، حد أدنى يعني نقول شكرا اليوم مثلا، شكرا النهار بركعتي الضحى تجزع 360، شكرا الليل الوتر، أفلا أكون عبدا شكورا، راتب اليوم ما هو موجود من السنة النوافل، راتبة اليوم، واجب اليوم ما واجب إما يكون مثل الفروض الخمسة أو واجب لهم مقتضى مثل طاعة الوالدين أو غير ذلك. هذه المنظومة لو حافظ عليها داعي عز وجل بشكل مستمر حتى يعني يستخدم فيها ضابط أدومه وينقل، سيجد في النهاية أنه يصبح له وهج إيماني في الآخرين يؤثر عليهم به.
طيب
الأدوات،
طيب لعل المعايير والمواصفات برضو ما زلت أؤكد الشيخ أحمد أنه العملية منظومة متكاملة وهناك حد أدنى منها. طيب إذا خلينا نقول يعني من هذه المعايير والمواصفات اللي أنت ذكرتها
بس الشق الثاني من طيب الأدوات
جيد. طيب خلينا نتكلم على الأدوات، ومن من خلال الأدوات أنا أتمنى أنك أنت لأنه بقي يمكن معنا خمس دقائق، من ضمن هذه الأدوات لو نضمن معها يعني الاحتياجات.
جميل
جيد.
طيب الأدوات التي تحتاجها الداعية عز وجل، وسأختصر على ثلاث أدوات مهمة وهي أكثر من كذا. الأداة الأولى العلم الشرعي والثقافة الشرعية، لابد أن يكون لدي الداعية عز وجل حد أدنى من الدعوة، لذلك العلماء شرطوا في الداعية عز وجل أن تدعو بعلم، بمعنى لا تكون ليس شرطا أن تكون عالمة لكنها
لكن إذا تعلم فيما تدعو إليه،
إيه ما تدعو إليه. الأمر الثاني أن تكون لديها القدرة على التأثير، تأثيرا على الآخرين. والمهارة الثالثة ولدها الثالثة القدرة على الإقناع، القدرة على، لأن مثلا أديك مثال من الدعوة النسائية في قصة عائشة رضي الله عنها لما جاءت إليها المرأة من الشام وتناقشت معها في عدم الأمور، كان من ضمن ذلك أنها تسألها عن تمشيط ابنتها بالخمر. فقالت شوف هذا حوار إقناعي، فقالت لها أرأيتي أن مشطت ابنتك بدم الخنزير؟ فقالت لا، قالت هو مثله. حوار إقناعي، فأحيانا تحتاج الحوار. وهنا أنا إشكالية في الدورات التدريبية، أنا لاحظت كثير من الدورات يقول لك مهارات التأثير والإقناع، هذا غلط. التأثير يخاطب الوجدان والإقناع يخاطب العقل. هذا له مهارات وله تقنية وله قواعد، وهذا له مهارات.
طبيعة المرأة تفصيلية، تبغى تحاور وتبغى تناقش
والتي تمارس العمل الدعوي، لأنه هناك في بعض الأدوات الأخرى يعني اختصاصية، مثلا داعية تمارس عمل إداري، فهنا نحن نحتاج نتكلم عن مهارات الإدارة، إدارة دعوية،
التخصص في المجال،
الجانب التخصص
يعني أدوات. هذا
لكن هذه الثلاثة نحن نتكلم على شيء أساسي يتعلق بالداعية التي تبلغ دين الله عز وجل.
طيب خليني أنا كذا يعني حديثك لا يمل، وشيخ أحمد يعني ما شاء الله لك جهود في الإشراف على العمل النسائي والتخصص يعني في هذا المجال، ماذا يمكن أن نصف يعني بنظرة كذا خلنا نقول منصفة إلى الواقع، واقع النساء والدعوة؟
والله أستاذ بندر والإخوة المشاهدين والمشاهدات، العمل الدعوي النسائي يعني لما نتكلم عن بنظرة منصفة تحتاج تتكلم عن جانب إشكالات كثيرة جدا حقيقة. يعني أنت تتكلم من حيث الحجم، يعني لدى الدعوة النسائية اليوم ما أقول في السعودية في جدة ولا في السعودية بل في العالم أذرع قوية جدا ومنتشرة انتشار قوي في الساحة الدعوية، سواء ممثلة في مؤسسات أو برامج أو ممثلة في مراكز شرعية أو معاهد أو غير ذلك، وتقوم بأدوار رائعة جدا وقوية. لكننا نعاني من إشكالات في أن العمل النسائي اليوم متأخر جدا، وهذا الإشكال يعني يجعلها تتأخر على مستوى التحدي الموجود. ذكرت آنفا بداية الحديث مستوى المؤامرة، مستوى
في نمو تصاعد كبير،
فهذا يحتاج أن يكون هناك في نوع يعني مقاربة ويعني رفع المستوى لروح التحدي عند الأخوات الداعيات. فأضرب لك مثال من الإشكالات الكبيرة، خذ مثال جدا من 15 سنة إلى اليوم عندنا 7 داعيات قياديات على المستوى القيادي المؤثر، 7 كل 10، لا استطعنا هن يصنعنا مثلهن ولا استطاعت الجهات الدعوية أن تصنع مثلهن. هذا ما يعتبر إشكال، هذا عقم
والدعوة تتعطل بتعطل مشاغلهم وحياتهم.
هذا يفرز لنا إشكال آخر، مسألة التوريث، توريث الدعوي، الجيل القادم، الفتاة. أنت لما تتكلم تأتي امرأة تخاطب فتيات، تبقى أن عقلية امرأة التي فوق 30 و40 لها وضعها ونمط تفكير معين
والفتيات
معينة. اليوم أنت لما تدخل وسط الفتيات تتكلم عن مثلا عن بنات الكول، تتكلم عن حركة الإيمو، تتكلم على موضوع الإعجاب، تتكلم على موضوع البويات، وأصبحت هذه مظاهر على ظاهرة ما كان ما ينتفي، بل أكثر من ذلك. يعني حتى من الظواهر مسألة التمرد على الشريعة ومنهج الإلحاد والتشكيك، وإن كان يعني أقل من الظواهر التي ذكرتها قبل قليل، لكنها موجودة ولها ترتيب ولها عمل ولها اجتماع. طيب لما تتكلم أنت عن جيل مضى أو جيل موجود الآن، جيل قادم عقليته تختلف تماما، عقلية
تحتاج مواكبة في ال... طيب شيخ،
هذا ما يسمى الدعوة، دعوة القرين لقرينه، بمعنى أنك أنت توجد داعيات فتيات شابات
في نفس المستوى وفي نفس
فتؤثر عليها.
جيد. طيب وقت الحلقة انتهى، ونحن يمكن خلينا كما كانت العرب تقول، يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنف، يمكن أحطنا بشكل عام، ويبقى الجزء الكبير والعبء الأكبر يعني في المنظومة، وإن كنا كلنا نشارك في ذلك، عليكم أيها المتخصصون في هذا المجال على أنكم يعني تبرز لنا نماذج يعني نوعية يحتذى بها، وتكون العملية ذات بعد يعني تنظيمي جيد من ناحية التخطيط والرؤية والأهداف، حتى يكتمل يعني عقد الدعوة، هذا العقد العظيم الذي انتظم فيه أنبياء الله ورسله، وشرفنا الله أن نسهم نحن فيه في هذا العمل. أشكرك يا شيخ أحمد.
الله أشكرك على إتاحة الفرصة.
الله يرضى عليك. قبل أن نختم، اعتدنا في نفح الطيبي أن يكون لطيب الوالدين وذكرهم حديث معنا نختم به مع ضيفنا، موقف للشيخ أحمد بطهف مع والديه ما زال عالقا في الذهن.
أنا سأذكر الموقفين، موقف للوالدة وموقف للوالد.
جي.
أما الموقف الذي كان للوالدة رحمة الله عليها، موقف كان مؤثر جدا بالنسبة للوالدة، كانت لي كل شيء. يعني أنا أذكر أني وأنا ما زلت في الجامعة لا أزال أضع رأسي على فخذها وتفلي لي. نعم. لكن الذي أثر فيه كثيرا حقيقة أنه الوالدة كانت مصابة بفشل كلوي، وكنت في فترة زوجتي في المستشفى وكنت عندها في المستشفى، فتوفيت الوالدة رحمة الله عليها في هذا الظرف وأنا في المستشفى. يعني لا تدري مدى المصاب الذي أشعر به إلى الآن من أني لم أكن متواجد قريب منها لما توفيت. وبالتالي لما وصل الخبر أخوي المتصل علي مباشرة، اتصلت على عمي أبو الزوجة وحضر، مباشرة ذهبت لأقوم بما هو واجب. وحقيقة كان هذا يعني موقف مؤثر جدا، يعني ما زلت كل ما أتذكر هذا الموقف لا أزال إلى اليوم بفضل الله عز وجل للوالد والوالد. يعني أنا أحج تقريبا كل سنة بحكم أني مرتبط بحملها، فأحج سنة لي وسنة الوالدة وسنة الوالد.
وهذا
أما الوالد في حقيقة المنظر الذي كان يؤثر فيه وإلى الآن يترك يعني انطباع فيه، جلسته بعد الفجر التي كان يتلو فيها كتاب الله عز وجل، وصيامه المستمر، وعمرته الشهرية، هذه تركت معانا تشعرنا أننا يعني انطباع، بحيث أنه الواحد أصبح صحيح أن تلاوة القرآن جزء من حياتي لابد أن تكون، لكن من أحيانا أحد يقصر أتذكر مباشرة الوالد، فأشعر أن هذه دافع قوي أني أريد أن أكون مثل والدي، وإذا قصرت في العمر أتذكر الوالد، وهكذا أصبح هذا النموذج القدوة لي يعني يعيش معي الآن رحمة الله عليهم جميعا.
رحمة الله عليهم رحمة الله، ولعل يعني بركة صلاحهم يعني امتدت فرائن الشيخ أحمد داعي يحذو حذوهم. شكر الله لك يا شيخ.
شكر الله لكم. كتاب الله
عليكم. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام. انتهت حلقة نفح الطيبي، وما زال عبير الطيبي مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته